صالح عليه السلام هذه ناقة الله. الله عز وجل اختار لكم بأن تشربوا يوما وتشرب هذه الناقة يوم، لكن هؤلاء فضلوا هواهم على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى تعاليم الأنبياء فذبحوا هذه الناقة فكانوا من الخاسرين كما أخبرنا القرآن الكريم. بل إن شعيب عليه السلام لما ذهب إلى مدين أيها الإخوة كانت دعوته أيضا دعوة أخلاقية بجانب دعوته إلى التوحيد، فقال لهم أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. دعوة أخلاقية، دعوة إلى العدل في الموازين والمكاييل، إلى التزام الحق فيما يجد الإنسان لغيره وفيما يكتال لغيره، فكانت دعوته أيضا دعوة أخلاقية. أيها الإخوة الأحباب، جاء الإسلام أيها الإخوة الأحباب ليؤكد هذا المعنى، أن الإسلام في حقيقته دعوة أخلاقية، أن تعاليم الإسلام كلها مرتبطة بالأخلاق تصب في هذه الأخلاق، لا تنفصل العبادات ولا تنفصل عن الأخلاق. أيها الإخوة الأحباب، انظر إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله سبحانه وتعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث صعب جدا لكن الاستفادات منه مهمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما من تصعر به النار، انظر، ثلاثة. من هم الثلاثة يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عالم ومنفق وشهيد. يا الله، عالم ومنفق وشهيد، نعم، كيف ذلك؟ يأتي العالم يوم القيامة ويقول لله عز وجل يا رب تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن الكريم، فيقول الله عز وجل كذبت، إنما تعلمت ليكون عالم وقرأت القرآن ليكون قارئ، فيسحب على وجهه فيوضع في النار، عافانا الله وإياك من ذلك. انظر أخي الكريم، لأن هذا العلم وهذه القراءة لم تتحول إلى أخلاق، لا انفصام عندنا في الإسلام بين صورة العبادة وبين حقيقتها وبين مضمونها. العبادة الحقيقية لا بد أن تتحول إلى سلوكيات وأخلاق حتى تكون مقبولة. العبادة إذا تبعها شيء آخر، هذا الشيء خلاف ما يرضي الله عز وجل، فهذه العبادة تهوي بصاحبها إلى النار. ويؤتى بالمنفق فيقول يا رب لم أطلب بابا من الخير إلا وأنفقت فيه، فيقول الله عز وجل كذبت، أنفقت ليكون جواد كريم، فيسحب على وجهه فيوضع في النار والعياذ بالله. أما الشهيد أيها الإخوة فيقول لله عز وجل يا رب إنما جاهدت في سبيلك ولإعلاء كلمتك، فيقول الله عز وجل كذبت، إنما جاهدت واستشهدت ليقال بأنك شجاع وأنك جريء. انظر أخي الكريم إلى هذا الحديث الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لنا هذه القاعدة المهمة، أنه مهما كانت الأعمال كبيرة وعظيمة، هذه الأعمال إذا لم تتحول إلى أخلاق، إذا لم يتبعها أخلاق يستشعرها الإنسان وأهمها أن تكون هذه الأخلاق أو أن يكون سيد هذه الأخلاق هو الإخلاص لله عز وجل، فهذه العبادة لا تكون مقبولة، بل كما قلنا تقذف بصاحبها والعياذ بالله إلى النار. فهل ترضى أخي الكريم أن تكون مثل هذه الأصناف؟ أيها الإخوة الأحباب، انظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا رشدة أخلاقية إذا التزم بها المسلم كان صاحب خلق قويم وقيم سديدة وعاش بالأخلاق في المجتمع. ما هذه الرشدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن سيد الأخلاق هو الصدق. إذا أردت أن تكون صاحب خلق فعليك أن تكون صادقا، أن تعالج هذه القيمة في قلبك أولا، في حياتك أولا، فإنك إذا التزمت بها كانت هذه القيمة يعني تؤدي بك إلى الالتزام بالأخلاق الأخرى، بل هي أساس كل خير. هذا الخير يكون للإنسان في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما بين بأن الصدق هو سيد الأخلاق، بين بأن الكذب والعياذ بالله هو الخلق الرئيس في التخلي عن الأخلاق. لو أن الإنسان كذب فكأن الإنسان يتخلى عن أخلاقه خلقا خلق، حتى والعياذ بالله يصبح خاليا من الأخلاق فيقذف في النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أيها الإخوة الأحباب، الأخلاق في الإسلام ليست أمرا هينا بسيطا، لا، بل هي لها المركزية في الإسلام. المسلم حتى يكون مسلما حقا مؤمنا حقا لا بد أن يكون صاحب خلق. عدم الالتزام بالأخلاق أيها الإخوة الأحباب يعرض المسلم للهلاك، ويعرض المجتمع للذوبان والاضمحلال، لأن الأخلاق كما قلنا أيها الإخوة الأحباب، الأخلاق في الإسلام لها المركزية الكبرى. العبادات لا تكون مقبولة ولا ترفع عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا تحولت إلى أخلاق وسلوكيات تؤثر في حياة الإنسان وفي مجتمعه الذي يعيش فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. من أهم مجالات الصدق، الصدق في المعاملات المالية وفي التجارة وفي البيع وفي الشراء. أيها الإخوة الأحباب، النبي صلى الله عليه وسلم كتب الثواب الكبير للصادقين في معاملتهم المالية، الذين يتحرون الحلال حتى ولو كان المكسب قليلا أو ضئيلا. في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين، ما ثوابه يا رسول الله؟ مع النبيين والصديقين والشهداء. يا الله، ما هذا الثواب الكبير؟ ما هذا الأجر العظيم؟ لماذا خص الله عز وجل هذا الثواب الكبير بهذا التاجر الذي يصدق في تجارته، الذي يفعل الجانب الأخلاقي، كل همه في تجارته أن تكون مقبولة أن تكون سائر على شرع الله ما يهمه، كما قلنا المكسب الكثير، بل أكبر همه أن يرضي الله عز وجل. لماذا هذا الثواب أيها الإخوة؟ لأنه ضحى بشهوة عاجلة بمكسب، هذا المكسب يعني قد يضعه في مصاف الأغنياء والأثرياء، ومع ذلك فإنه جعل ذلك كله جانبا وفضل ما عند الله سبحانه وتعالى فاستحق الثواب. أيها الإخوة الأحباب، بل ما أجمل ما قاله رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حينما حثنا على الالتزام بالأخلاق في معاملاتنا التجارية، فبين أن الإنسان السهل اللين الهين، هذا الإنسان في معاملاته لا يدخل النار أبدا. في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار؟ النار محرمة عليه، لا يدخل النار. قال: من يا رسول الله؟ قال: كل قريب سهل هين. كل قريب هين سهل، يعني في معاملاته كلها وخصوصا في المعاملات التجارية السماحة في المعاملة. أيها الإخوة الأحباب، هذا الحديث يدخل في أبواب كثيرة جدا، قلنا أهمها المعاملات المالية، لكن أيضا في معاملتك مع الناس، في معاملتك مع أهل بيتك، في معاملتك مع أصدقائك، مع أقربائك. كم من البيوت تخرب لأن الإنسان أصبح صعبا لا يتزحزح عن رأيه حتى ولو كان هذا الرأي خطأ، يقول رأيي هو الصواب ولا يحتمل خطأ أبدا. نقول له: إنك لن تقع تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إن الله حرم النار كما قلنا على كل سهل لين هين. أيها الإخوة الأحباب، مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل عنده سفرة من الطعام، يعني عنده أنواع من الطعام يبيعها للناس، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في هذا الطعام فوجد بللا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف بأن هذا البائع يخفي في هذا الطعام ويضع تحت هذا الطعام الطعام الفاسد حتى يغش الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: يا رسول الله، أصابه بلل من السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب الطعام، هلا وضعته أمام الناس؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس لنا. أيها الإخوة، أخلاق، هذه أخلاق الإسلام. أيها الإخوة الأحباب، النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف يعيب على قوم ينحون أخلاقهم في معاملاتهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين الكاذبة. الإنسان يحلف حينما يبيع: والله أنا اشتريتها بكذا، والله أنا أقصتها من تاجر بكذا، ويحلف حتى ينفق سلعته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة، يعني تبيع السلعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولكنها ممحقة بالكسب. هذا الكسب الذي أتيت به وأخذته كسب منفوق ليس فيه بركة، لأنه جاء بطريق غير مشروع، بطريق غير أخلاقي. أيها الإخوة الأحباب، ما أحوجنا والله أن نلتزم بأخلاقنا. كان رمضان بفضل الله عز وجل فرصة كبيرة جدا، لأنه حولنا إلى أناس أصحاب أخلاق، كنا نخاف من الله عز وجل في كل شيء حتى لا يحبط صيامنا وحتى لا تقبل أعمالنا، كنا نخاف من الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر أيها الإخوة ينبغي أن يكون ديدننا بعد رمضان، أن نهتم بالأخلاق، بالسلوكيات، بالقيم، أن نعلم أولادنا هذه القيم والسلوكيات. المجتمع لن ينهض إلا إذا كان فيه قدوات صالحة، أصحاب أخلاق يشار إليهم بالمنال. هذا المجتمع هو المجتمع الناجح، لكن المجتمع وللأسف الشديد الذي يظهر فيه القدوات الفاسدة، هذه القدوات البعيدة عن أخلاق، فهو مجتمع وللأسف الشديد يصبح هابطا. فهذه دعوة أيها الإخوة الأحباب للتحلي بالأخلاق الكريمة والفاضلة. لا أملك في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعة الطيبة المباركة إلا أن أدعو الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن أمته منا فأمته على الإسلام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. نسألك يا ربنا في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعات الطيبة المباركة أن تجعل مجتمعنا مجتمعا قويا بأخلاق. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. نسألك يا ربنا في هذا الوقت الطيب المبارك أن تمن على عبادك المستضعفين في فلسطين. اللهم عافهم واعف عنهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، فإنك على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر الصلاة.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.